بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بحث افتراءات أهل الزيغ والارتياب، وهو الرد على حسن بن فرحان المالكي للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. نعم، لمحة عن حسن بن فرحان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: لمحة عن حسن بن فرحان المالكي. قال: هذا الرجل موتور قتله الحقد على المنهج السلفي وأهله، ومع ذلك يلصق نفسه كذبا وزورا بالسلفية والحنبلية. وقد تفجرت ينابيع هذا الحقد في كتابه قراءة في كتب العقائد من صفحة كذا إلى كذا، ملأها بالطعون التي لم يسبق إليها، وسأسرد عناوين بعض هذه الطعون. أولا، تحدث عن الجبرية في نصف صحيفة، انظر صاد 60 من كتابه المذكور. ثانيا، وتحدث عن عقيدة الإرجاء في 10 أسطر، 4 أسطر في صاد 60 و6 أسطر في صاد 61. ثالثا، وتحدث عن القدرية في قرابة 3 صفحات.
وتحدث عن الجهمية، تحدث عن المعتزلة، وفي حديثي عن هذا الفرق، عن هذه الفرق. نعم،
لا يجرد الحديث فيهم، بل فيه طعون. لا يجرد الحديث فيهم، بل فيه طعون واتهامات لأهل السنة والحديث، وأنهم يفترون الأحاديث لأجل بني أمية في فضل الشام، لأنها مسكن بني أمية، وفي فضل الطائفة المنصورة. نعود إلى طعنه في المنهج السلفي وأهله، فقد عنون لهذه المطاعن 21 عنوانا تحتها من الطعون الشنيعة الأمور التي يخجل من حشدها ألد أعداء المنهج السلفي. كان قد سرد عددا كثيرا من الطعون الجريئة، ثم قال: وسأذكر أمثلة على الأخطاء السابق ذكرها التي يمكن إجمالها في الأمور التالية. أولا، التكفير والتبديع في كتب الحنابلة وما له حكم ذلك أو توابعه من التضليل والتفسيق والشتم واللعن والبذاءة. ثانيا، كثرة الأكاذيب من الأحاديث الموضوعة والآثار الباطلة، وخاصة تلك المشتملة على التجسيم وتشبيه الله بالإنسان. والناس يعلمون أن أهل الحديث، قال الشيخ ربيع، والناس يعلمون أن أهل الحديث أشد الناس محاربة للتشبيه والتمثيل والتجسيم، وأنهم هم الذين واجهوا الثراءات الكذابين والوضعين من أصناف الفرق، ولا سيما الروافض. وميزوا صحيح الأحاديث من ضعيفها من موضوعها في دواوين كالموضوعات وكتب العلل، كما بينوا أحوال الرجال من جرح وتعديل. وميزوا صحاح الأحاديث في كتب الصحاح المعروفة كالصحيحين للإمام البخاري ومسلم وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان. ومن حصل منه تقصير في الوفاء بشرط الصحيح، ذهب أئمة الحديث من إخوانهم لسد هذا الخلل. وشرح ذلك يطول، وهو معروف لدى أهل العلم والإنصاف، وليس للفرق الضالة وخاصة الروافض أي جهد في هذا المجال. اللهم إلا من أراد أن يتشبه بهم فإنه عالة عليهم. قال المالكي: ثالثا، تأثير العقيدة على الجرح والتعديل. قال الشيخ ربيع: وهذا من كسبه على أئمة الجرح والتعديل، فإنهم من أتقى الناس لله وأشدهم مراقبة له، ومن أشدهم عدلا وإنصافا، فهذا منه كيد لمنهج الإسلام الأصيل المستمد من الكتاب والسنة للحفاظ على دين الله الحق الذي وعد بحفظه. فانظر إلى هذا الحاقد كيف يجعل من فضائلهم ومحاسنهم قبائح، وسبب هذا تأثره بمكايد المستشرقين ومن صار على نهجهم من العلمانيين. قال المالكي: رابعا، عدم فهمهم حجة الآخر. قال الشيخ ربيع: وهذا يدافع به عن علم الكلام الذي أجمع علماء الأمة على تحريمه، لأنه فلسفة مناقضة للإسلام وللتسليم بالوحي المعصوم. وقد بيّن فحول العلماء ما فيه من المفاسد، ويشهد لذلك فساد عقول وعقائد من أعجبوا به وأولوا عليه، ثم ندموا أشد الندامة أواخر حياتهم، وهذا أمر معروف يجهله هذا المسكين. قال المالكي: خامسا، ومنها العنف والافتراء على الخصوم. قال الشيخ:
واضح عناوينه أن مملوءة بالحقد على أهل السنة، عدم فهمهم حجة الآخر، كثرة الأكاذيب من أحاديث الموضوعة، العنف والافتراء على الخصوم. وخلاص يكفي، يعني هذا واضح أنه ما يناقش مناقشة علمية، ما يقال جاهل، يعني فاهم نصا على غير مراده، لا، ده بيضع مظلات خطيرة خطيرة أن نتهم السلف بهذا. عبارة واحدة كفيلة أن تغير مياه البحار والمحيطات. نعم.
قال الشيخ ربيع: فهو يسلم بكل ما يقوله أعداء أهل السنة، ويدافع عن مثل جهم بن صفوان وبشر المريسي وأمثالهما، وهذا دليل على خبث معتقده ومنهجه. ثم يقال: لماذا لم تذكر عنف الجهمية والمعتزلة؟ وما فعلوا بأهل السنة في أيام المأمون والمعتصم والواثق؟ ولماذا لم تذكر عنف الروافض والباطنية في المشرق والمغرب؟ ولماذا لم تذكر أكاذيبهم وظلمهم إلى آخر مخازيهم؟
لا، فقط ما يزعمه أن ذلك عند أهل السنة. نعم.
ولماذا لم تذكر كذب الصوفية وافتراءاتهم على الله وعلى الإسلام وعلى أئمة الإسلام؟ قال المالكي: سادسا، سكوتهم على الإنكار على بعضهم وانشغالهم بذم الآخرين. قال الشيخ ربيع: ويريد بذلك العلماء المعاصرين، وهذا من الكذب المكشوف، فقد تكلم العلماء على التكفيريين وعلى السحرة والمشعوذين وعلى الروافض والصوفية الغالين. قال المالكي: سابعا، الغلو في شيوخهم وأئمتهم. قال الشيخ ربيع: وهذا من البهت، فكلمة شيخ الإسلام التي تطلق على ابن تيمية هي عنده غلو كغلو الروافض في أئمتهم الذين يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، بل هم أفضل من الأنبياء والملائكة، بل لهم سلطة تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون، إلى جانب عبادتهم لهم واستغاثتهم بهم والذبح لهم إلى آخره، كما قال الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية. وكلمة شيخ الإسلام عنده غلو كغلو الصوفية الذين يشابهون الروافض والباطنية.
يعني انفصل ابن تيمية بين شيخ الإسلام، يعتبرون هذا غلوا كغلو الصوفية، ثم هو ما يتكلم عن الصوفية ولا غيرهم، إنما يتكلم على أهل السنة. نعم.
الذين يشابهون الروافض والباطنية في كثير من غلوهم في الأولياء وتقديم القرابين لهم، ومن أجل رسالة من رجل كان أصله صوفي لكنه استفاد من ابن تيمية، فمدحه في رسالة وجهها إلى بعض تلاميذ ابن تيمية، فأصبح بذلك أهل السنة من عهد الإمام أحمد إلى يومنا هذا من الغلاة في شيوخهم وأئمتهم. وهكذا يكون الإنصاف عند هذا الرجل الذي يبالغ في دعاوي الإنصاف. قال المالكي: ثامنا، ردود الأفعال. قال الشيخ ربيع: قال بعد هذا لما قام تيار جهم بن صفوان بنفي الصفات، قام الحنابلة والسلفية فجسموا كما رأيتم في الفقرة الأولى.
ردود أفعال، يبقى منهج أهل السنة ردود أفعال. لما قامت الجهمية الجهم بنفي الصفات، قامت الحنابلة فجسموا. طب وفي المنهج الحق؟ ها أخبر، هيكون عنده منهج الأشاعرة اللي هو لا يثبت حقيقة الصفات لكن يؤوله، فيصبح أن من أثبت حقيقة الصفة أثبت يدين حقيقيتين عينين حقيقيتين يصبح مجسما، لأن هذه لا تقوم إلا بالأجسام. نعم.
ولما مدح المعتزلة العقل قام الحنابلة وذم العقل، ولما توسع الأحناف في الرأي والقياس جاء
ذم العقل غير الصريح، ذم العقل المتهافت، لكن مدح العقل الصريح الذي لا يعارض النقل الصحيح. نعم.
ولما توسع الأحناف في الرأي والقياس جاء الحنابلة بأحاديث وآثار في ذم الرأي والقياس. وهكذا يفتري هذا الرجل الفوضوي الفكر، فلا هو سلفي ولا جهمي ولا معتزلي، أما الرفض فمؤكد. أليس في القرآن الذي فيه بيان كل شيء ما يبطل كل ضلالة جهمية أو اعتزالية أو قدرية؟ أليس في السنة التي هي بيان لما أجمل من القرآن، وتخصيص ما فيه من عمومات وتقييد ما فيه من إطلاقات، بيان للآراء المخالفة لهذه السنة؟ أليس أهل الحديث الحنابلة هم الذين يذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دينه؟ أتجعل الكذابين هم الصادقين، والصادقين هم الذابين عن الدين هم الكذابين؟ أي تشويه للإسلام وأهله يفوق هذا التشويه؟ هذا هو الامتداد للرفض والاستشراق، فهنيئا لك أيها الأسطورة. هذا نظر يسير من ترهاته وافتراءاته في هذا الكتاب على أهل السنة. تكفي اللبيب بمعرفة عقل هذا الرجل ودينه وخلقه. وقد رد عليه بعض أهل العلم كثيرا من هذه الأباطيل. وأسوق الآن ما وقفت عليه من مآخذ من كتابه الذي سماه محمد بن عبد الوهاب داعية إصلاح وليس نبيا.
قد تقول هذه كلمة حق، والكتاب محمد بن عبد الوهاب داعية إصلاحي وليس نبيا، ففي تقول هذا حق، فإنه داعية إصلاحي وليس نبيا. ثم إن هذا الرجل يمدح بن عبد الوهاب، ما قال داعية ضلال، قال داعية إصلاح، والنفي هنا ليس نبيا، هذا صحيح، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. ينسب ابن عبد الوهاب في كل معتقده، حتى إذا اعترضت قال لك: لا، أنا ما أخالفك، هذا رجل دعوة إلى التوحيد العامة طيبة وكذا، وحصل به إصلاح، لكن عنده هذه الانحرافات وهو ليس نبيا. نعم.
إنه لا يحتشد فيه عددا من الصفات المهلكة، منها أولا الجهل المطبق بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، ثانيا الضلال الجامع بين الخرافات والرفض والضياع، ثالثا الكذب والافتراء على الامام محمد واتباعه، ومن افتراءاته عليهم انه وصفهم ب56 صفة من صفات الجاهلية بعضها يقتضي تكفيرهم، انظر من صاد 174 الى 175 من هذا الكتاب. رابعا الحقد الاسود على الصحابة رضي الله عنهم وعلى السلف الصالح ومن صار على نهجهم من اهل السنة والحديث وعلى الامام محمد واتباعه ودعوته والبغض الشديد لهم. خامسا الولاء لاهل الباطل والذب عنهم. سادسا التعالم وهو الجهول. سابعا التظاهر بالانصاف وهو الظلوم. ثامنا التظاهر بمحاربة التقليد وهو المقلد الاعمى للخرافيين والروافض حيث يحارب الامام محمد بن عبد الوهاب بشبهاتهم وخرافاتهم. تاسعا يرفض احتجاج الامام محمد بالايات القرآنية. عاشرا ويقذف الامام محمد بن عبد الوهاب بما لا يقبله عقل ولا خلق حيث يفتعل عليه من احتجاجه بالايات والواردة في الكفاء في الكفار بانه يمدح الكفار ويفضلهم على المسلمين المصلين المتعبدين، وهذا هو الافك المبين. الحادي عشر تراه يحارب الغلو
وابن عبد الوهاب يمدح الكفار ولا بكفر المسلمين، يعني احترتم فيه، طارة تقول يكفر المسلمين طارة تقول يمدح الكفار، هو يمدح الكفار ولا يكفر المسلمين؟ الذي يمدح الكفار يكفر المسلمين؟ نعم.
الثالث عشر الحادي عشر تراه يحارب الغلو وهو الغالي المحترق. الثاني عشر يدعي الاعتدال والتوسط وهو من ابعد الناس عنهما بل هو لا يعرفهما. الثالث عشر يدعي التمسك بالادلة وهو من اشد الناس رفضا لها. الرابع عشر يفتري على اهل التوحيد بانهم غلوا في الامام محمد وينزلونه منزلة الانبياء وهم البراء وهو الغالي في بعض اهل البيت والمفرط في حق الصحابة وعلماء الاسلام
والمفرط
في حق الصحابة وعلماء الاسلام. الخامس عشر يقول لا نتدخل في النيات، يقول هذا ليفرض على الناس حسن الظن والتسليم باباطيله واكاذيبه وترهاته.
فلماذا لم تعامل نفسك بهذا؟
نعم. وهو من اسوأ الناس ظنا وظلما للابرياء. السادس عشر عنده جرأة على الخيانة والبتر فتراه يبتر كلام الامام محمد رحمه الله ويفصل بين القضايا التي يناقشها الامام محمد وبين ادلتها التي يستدل بها على هذه القضايا.
وهذه عادة اهل البدع والاهواء، يبتر الكلام لانه لو نقل الكلام مستقيما لكان حجة عليه لا له، وانما يبتر، وهذا شأن اهل البدع. كان الرجل الذي يقول باننا قلنا عائشة رضي الله عنها التلميذة السلفية، فيقول وهذا معروف ان التلميذة لما هي قليلة العلم والتلميذة قليلة العلم في العرف وكذا وكذا ولا ينبغي ولا يجوز، وهذا طعن في عائشة، ثم يتكلم عن طعن في الصحابة، ثم يتكلم الى اخر ذلك، ثم يقول ولعله يريد انها تلميذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال هذا قوله سبحان الله. والعبارة هي ماذا؟ التي تربت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، تلميذة السلفية التي ربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي سلفوها الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس الكلمة موجودة، لكن لماذا بطر؟ ليستقيم له الطعن. وحتى لو ما وجد، من الذي قال يلزم؟ حينما تقول التلميذة السلفية هذا قمة المدح، فإن شيخها معروف، والسلفية هي ما عليه نبي والصحابة رضي الله عليه، أي أنها على ضرب شيخها تسير، أي طعن في هذا؟ أو تقول هذه تلميذة ما تعرف العلم، هذه تلميذة، هذا شأن تلاميذ. فالعبارة واضحة تمام الوضوح، لكنهم يبترون دائما، أهل البدع إخوان يبترون ويفطرون ويعتدون ليستقيم لهم طعنهم. نعم.
السابع عشر يسلك مسالك الملبسين في عرضه للقضايا ومناقشتها. الثامن عشر ومن اعجب ما يكون فيه بالاضافة الى هذه الصفات انه يدعي السلفية ويلصق نفسه بالسلفيين. نعم. ويشاركه اليوم في كثير من هذه الصفات بعض اهل الفتن الشاغبين على المنهج السلفي، ومنها ادعاء السلفية والتدسر لمخادعة البسطاء والسيطرة على عقولهم وافساد عقيدتهم ومنهجهم. فعلى اهل السنة والتوحيد ان يوحدوا صفوفهم ويجمعوا كلمتهم وان يواجهوا هذه الاصناف الغريبة بما يستحقون ذبا عن عقيدتهم ومنهجهم، فإنهم ساعون بشتى الأساليب ومختلف الطرق لإسقاط المنهج السلفي وعلمائه سعيا حثيثا منذ زمن، يتدرجون في تحقيق هذه الغاية حتى انتهى بهم الأمر إلى توجيه الضربات لإمام السلفيين المعاصرين الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكافأهم الله بما يستحقون وخيب آمالهم ومكايدهم ورد كيدهم في نحورهم.
نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.